لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: بقي أمور. الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو للأعان. أنهى المصنف الحديث في الوضع للصحيح أو الأعان في العبادات، واختار الوضع للصحيح كما تبين في الدروس السابقة. حينئذ عرج على بحث المعاملات، وأن الألفاظ في المعاملات هل هي أسامي للصحيح أو للأعام. عليكم السلام. وأشرنا إلى لابدية تعميم البحث في بداية هذا الأمر العاشر، بأن الكلام لابد أن يكون في العبادات والمعاملات، ولكن المصنف لم يشر إليه في بداية الأمر العاشر لخصوصية كما سيتضح في الأمر الثاني، من أنه الثمرة متصورة في العبادات دون المعاملات، فلذلك أفرده لا بفصل ولا بأمر، وإنما بمعنى بقية، يعني كأنما أشبه بالتتمة أو بالإلحاق، وإن كان هو المصنف هو أصل تسمياته الـ 13 من الأمور الـ 13، ثم الأمر العاشر جعل به أمور، ومن ضمن الأمور بقي أمور، كل أمور في أمور. على كل الحديث يقع في المعاملات، وأنه هل موضوع الصحيح أو اللعم. عليكم السلام في الله. أولاً، المراد بالمعاملات في المقام ما يعم العقود والإيقاعات، كل ما قابل العبادات، كل ما ليس من العبادات فهو داخل في عنوان المعاملات. ثانياً، أن الصحة والفساد من العناوين المتعاقبة على شيء واحد بنحو الملكة والعدم، فالصحة ملكة والعدم والفساد عدمها، عليكم السلام. فبالتالي لابد أن يتعاقبان على موضوع يقبل الاتصاف بكل منهما، فيه شأنية الاتصاف بالصحة والفساد. ومعنى الصحة هو ترتب الأثر، ما كان من ذلك الموضوع وذلك الشيء يترتب عليه الأثر فهو صحيح، وما لم يترتب عليه الأثر فهو فاسد. إذن الصحة والفساد من الملكة والعدم يتعاقبان على موضوع واحد له شأنية الاتصاف بالصحة والفساد، والذي يراد من الصحة أيضا هو مقام ما يترتب عليه الأثر، فبالتالي الفساد ما لا يترتب عليه الأثر. ثالثا، في المعاملات كما هو في العبادات هناك سبب ومسبب. المطلوب دائما والذي يبتني عليه الغرض والغاية هو المسبب، ففي العبادات المسببات مجهولة للمكلف، وهي التي يحصلها المكلف من إتيان العمل من صلاة وصوم وحاج، تلك الآثار وتلك المسببات التي يحصلها المكلف عن طريق إيجاد أسبابها، ليست منظورة أو ليست مفهومة أو ليست معقولة أو ليست واضحة، ما شئت فعبر بالنسبة للمكلفين، لأنها من الغيبيات ومن الأشياء المخترعة التي لا يعلمها إلا الشارع، وهي التي أسس الشارع لها الأسباب بمقتضى علمه، جعل لها الأسباب الخاصة لطفا بالعباد لتحصيل تلك المسببات التي يتكامل بها الإنسان. فلم يقع الحديث في العبادات عن تفصيلها في أسباب ومسببات. أما في المعاملات فالملحوظ والمتصور والمتعقل هو المسببات، فعندنا في المعاملات أسباب ومسببات، ويقصد بالأسباب من قبيل الإيجاب والقبول في البيع، أو بصورة عامة هو اللفظ. الأسباب هي الألفاظ أو الأفعال التي يأتي بها المكلف لأجل تحصيل مسبب ما كالملكية في البيع. فالإيجاب والقبول سبب، وما يقوم مقام الإيجاب والقبول كالمعاطاة سبب، والملكية مسبب، وهكذا في غيره، في غير البيع كالنكاح والطلاق. فما يصدر من الشخص من ألفاظ لإيقاع الطلاق هي أسباب، والفراق والانفكاك بين الزوجين هو مسبب. وأيضا في غيرها من المعاملات بشكل عام، ما يقوم به المكلف من لفظ أو سبب، أو عفوا ما يقوم به المكلف من لفظ أو فعل هو السبب، وما يترتب عليه من الملكية والفراق والحبس في الواقف وغيره، مثلا الحرية في العتق، هذه مسببات. إذن في المعاملات العرف والعقلاء مدوا نظرهم كل من الأسباب والمسببات لأنها متصورة لهم وبأيديهم، فيقع الحديث في المعاملات بلحاظ أو مع أخذ بنظر الاعتبار الأسباب والمسببات، لكنه لا يأتي توهم للذهن أن هذا فقط في المعاملات. وفي العبادات لا يوجد عندنا أسباب ومسببات، لا، الكلام والكلام في كل من العبادات والمعاملات هناك أسباب ومسببات، لكن الفارق بينهما أنه في العبادات المسببات غير معقولة وغير متصورة، ليست بأيدي المكلفين، فلم يكن هناك محط نظر للمسببات، كل ما يتعقله المكلف هو الأسباب. فلم تفتح في باب العبادات مسألة أن الوضع للأسباب أو المسببات لعدم تعقل وتصور المسبب، إنما الكلام فقط في الأسباب. أما في المعاملات لا، الأسباب منظورة وبيد المكلف كالإيجاب والقبول، والمسبب أيضا معقول له وهو الملكية مثلا. فبالتالي النقطة الثالثة أنه في المعاملات محط نظر المكلف أو ما يتعقل من المعاملات عند المكلفين هي الأسباب والمسببات. هذا واضح إن شاء الله. النقطة اللاحقة رابعا، ألفاظ المعاملات كلفظ البيع ولفظ الطلاق ولفظ الوقف وما شاكل، هل هي موضوعة للأسباب أو موضوعة للمسببات؟ هل أن الواضع حينما وضع هذه الألفاظ وأوجد العلقة والربط بين هذه الألفاظ وبين المعنى أي معنى لحظة؟ هل لحظة بيع كلفظ وربطه بالسبب بالإيجاب والقبول فصار البيع اسما للإيجاب والقبول، أو أنه أنشأ العلقة والربط بين لفظ البيع وبين الملكية وهي المسبب فيكون البيع اسما للملكية اسما للمسبب؟ ما هو الموضوع له، الأسباب أو المسببات؟ إذا كان الموضوع له هو المسببات فلا معنى لجريان البحث والنزاع في المعاملات. لماذا؟ لأن المسببات كالملكية والفراق والحبس وما شاكل أمور بسيطة يدور حالها بين الوجود والعدم، إما أن تنوجد وإما أن لا تنوجد، فبالتالي هي من قبيل التناقض يدور أمرها بين الوجود والعدم، في حين أن الصحة والفساد من الملكة وعدمها يدور أمره بين اتصاف الشيء بالملكة أو اتصاف ذلك الشيء بعدم الملكة. فإذا كانت الألفاظ في المعاملات موضوعة للمسببات والمسببات يدور أمرها بين الوجود والعدم فلا تتصف بالصحة والفساد، إنما تتصف بأنها موجودة أو معدومة هي بذاتها، لا أن هناك موضوع يتوارد عليه وصف الصحة تارة ووصف الفساد أخرى. إذا كان لفظ المعاملات كالبيع ونحوه موضوع للمسببات لا يجري النزاع، بل البحث من رأس لا يجري في المعاملة. أما إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب والأسباب حيث إنها مركبة تقبل الوجود التام والوجود الناقص فهي تقبل الصحة والفساد، بمعنى أن تلك الأسباب بإيقاعها من قبل المكلف بقيام المكلف بإيجادها بالألفاظ يدور أمرها بين أن تكون موجودة بوجود تام يترتب عليه الأثر والمسبب، أو موجودة بوجود ناقص لا يترتب عليه الأثر والمسبب. فمن حيث أنها موجودة بوجود تام يترتب عليها الأثر والمسبب تتصف بالصح، فيقال معاملة صحيحة، أي أن السبب الذي أصدره وأوجده المكلف سبب تام من الأجزاء والشرائط يترتب عليه الأثر يترتب عليه المسبب. هذا معنى شنو؟ صحيح. وذلك الفعل نفسه الذي صدر من المكلف لفظا أو حركة قد يكون موجودا ناقصا فاقد لجزء أو شرط، فيكون من حيث وجود الناقص لا يترتب عليه الأثر لا يترتب عليه المسبب فيتصف بالفساد. فالسبب قابل للاتصاف بالصحة والفساد لأن المسبب يدور حاله بين الوجود التام والوجود الناقص، لا كمثل المسببات التي يدور أمرها بين الوجود والعدم. إذن إن قلنا بأن الأسباب هي التي وضعت لها ألفاظ المعاملات حينئذ نسأل هذا السؤال، بما أنها تقبل الصحة والفساد فهل أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح من الأسباب أو موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد؟ هل أن الألفاظ وضعت لفظ البيع وضع للإيجاب والقبول بما يتوفر عليها من الشرائط
بحيث يترتب عليه الملكية. ما يترتب عليه الملكية هو البيع، أو أن لفظ البيع وضع للإيجاب والقبول مطلقا سواء كان تام الأجزاء والشرائط أو ناقص شيء، بحيث قد يترتب عليه وقد لا يترتب عليه. الموضوع له أعام من الناقص والتام. فإذا صياغة السؤال كما في البحث السابق، ألفاظ المعاملات هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ واضح إن شاء الله. إذا اتضح هذا ندخل في رأي المصنف. نقطة ما القصة الخامسة، مو الخامسة، يقول المصنف: بما أن دور الشارع في المعاملات، بما أن الشارع في المعاملات دوره دور الإمضاء لا دور التأسيس، وإنما هو غاية ما يقوم به هو إقرار وإمضاء ما موجود عند العرف، فإذا لابد أن نذهب في باب المعاملات إلى العرف لنرى أن العرف وضع الألفاظ في المعاملات لخصوص الصحيح أو للأعم. إذا ذهبنا إلى العرف نجد أن العرف شيخ حيدر هذا مو زحمة أي والله جزاكم الله خير. أنتم ما مشوا شيء نصه بس الدرجة يقول المصنف: إذا لاحظنا العرف نجد أن العرف يتعامل مع الأسباب التي تترتب عليها الآثار، لم يكن محط نظر العرف مطلق الأسباب، وإنما العرف يلحظ الأسباب التي تؤدي أغراضه، وأغراضه تتعلق بالمسببات والآثار. إذن هو يلحظ الأسباب التي تترتب عليها الآثار، والتي تترتب عليها آثار هي الصحيحة. إذن العرف يضع ألفاظ المعاملات لخصوص الصحيح من المعاملات، فعند العرف الموضوع له هو خصوص الصحيح. وبما أن الشارع في هذا الباب يتابع العرف إلا إذا أبرز نكتة اختلاف، فهو متابع في الوضع أيضا. فما موضوع له عند العرف موضوع له عند الشارع. وحيث أن في مقام التتبع لم نجد أن الشارع في مقام المعاملات قد أبرز نكتة أو مؤونة زائدة بحيث يظهر مخالفته للعرف، فإذن هو تابع العرف في أصل مسألة المعاملة وإمضائها وفي وضع الألفاظ أيضا. فعند الشارع الموضوع له هو الصحيح أيضا. صار واضح؟ إذن رأي المصنف في المعاملات كما هو في العبادات أن الموضوع له هو الخصوص الصحيح. واضح إن شاء الله.
قلنا
بالحقيقة
شرعية أو لا؟
نعم ماكو حقيقة شرعية في المعاملات، ما عندنا حقيقة شرعية.
نعم
نعم
هذا يختلف عن بحث العبادة.
إيه هو هذا جاي نقول بأنه الشارع في المقام ما عنده تأسيس، ما عنده ماهيات اخترعها وأوجدها ولم تكن عند العرف عند العقلاء، والشارع أوجد نفس المعاملة كما هي جديدة ثم نسأل وضع اللفظ علما، لا هو أساسا ما عنده تأسيس. هذا وين يجي الحقيقة الشرعية؟ ها في العبادات، على اعتبار أنه هناك معاني افترضناها جديدة. ولذلك اللي إجى رأي الرأي الثالث اللي بامياني يمكن ذكر، اللي قال بأنها باقلاني، قال بأنه هي أساسا نفس العبادات اللي كانت موجودة في الشرائع السابقة، فما عندنا شيء جديد. فبعد أصلا شنو صار الشارع؟ ما عنده تأسيس. فأنت تنتفي الحقيقة الشرعية من رأس، بحث الحقيقة الشرعية. كذلك في المقامنا ما كان صنيتش خلاف، ما عندنا حقيقة شرعية لعدم كون الموضوع له ماهيات مخترعة أو ماهيات جديدة، وإنما هي ماهيات عرفية الشارع جاء أمضاها أقرها. واضح إن شاء الله؟ إن قلت أن الشارع أبرز المخالفة وأظهر أنه لم يرتضي ما عند العرف، فيظهر منه أنه جاء بماهيات جديدة أو بوضع جديد، كما في الشرائط التي أضافها أو بعض الحالات التي أسقطها، كبعض البيوع التي هي عند العرف بيوع ولم يقبلها الشارع، كما اشترط البلوغ واشترط العاقل مثلا، اشترط معلومية العوضين. هذه بعض هذه البيوع عند العرف مقبولة حتى من الصبي، لكن الشارع اجى شنو؟ اشترط شرط أسقطها من الاعتبار، فبالتالي يظهر أن للعرف ماهية للبيع وللشارع ماهية أخرى. إذا كانت للشارع ماهية أخرى حينئذ يأتي الكلام، هذه ماهية ومفهوم مخترع جديد، فمن حق أن نسأل الشارع بقطع نظر عن العرف. بعد أن ألفاظ المعاملات عند الشارع في هذه الماهيات الجديدة، هل وضعها أن هذه الألفاظ، ألفاظ المعاملات عند الشارع بلحاظ الماهيات الجديدة المخترعة كالبيع بإضافة قيد البلوغ، موضوع هذه الألفاظ للأسباب، عفوا موضوع للصحيح أو للأعام من الصحيح والفاسد؟ فليس بالضرورة كما قلتم بأن الشارع يتابع العرف في ماهي في أصل الماهية وفي الوضع، تضح أنه قد يكون له ماهية جديدة. واضح إن شاء الله؟ قلت ما أظهره الشارع من اشتراط بعض الشرائط لا تستدعي تحديد ماهيات جديدة، وإنما يرشد الشارع يرشد العرف إلى عدم مصداقية بعض المصادق للبيوع. فالعرف يرى أن بيع الصبي بيع وتترتب عليه الآثار وتحصل به الملكية. الشارع بمقتضى علمه يرى أن بيع الصبي بيع لا يترتب عليه الآثار، ليس بيعا، لا يصلح أن يكون سببا لترتب الملكية عليه. فلا خلاف في مفهوم البيع وفي ماهية البيع، إنما الشارع اختلف مع العرف في هذا المصداق، هل هو مصداق للبيع أو ليس مصداقا للبيع. أما الماهية هي لا اختلاف بين الشارع والعرف. فما أبرزه وأظهره الشارع من اختلاف في إضافة أو تهذيب بعض الشرائط والأجزاء في المعاملات عموما، إنما هو من الاختلاف في التطبيقات والمصاديق لا الاختلاف في الماهيات. واضح إن شاء الله؟ قال بقي أمور. الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو للصحيحة أو للأعم. ليش؟ لعدم اتصافها بهما، لعدم اتصاف المعاملات بمعنى المسببات بهما بالصحة والفساد. ليش؟ كما لا يخفى، المصنف يقول كملها وعلى كما لا يخفى، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى، لأن المسببات يدور أمرها بينها، إما أن تكون موجودة أو غير موجودة، فما تتصف صحة وفساد. وأما إن كانت موضوعة للأسباب، إذا كانت أسامي المعاملات ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال. ممكن أنه في المعاملات يقع النزاع موضوع للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد، لكنه لا يبعد ما جزم المصنف، يعني قضية يكون موكولا للعرف، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا. هاي أيضا يعني شنو؟ كما في العبادات، وأن الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا أو لأثر كذا شرعا وعرفا. وقع الكلام في بعض الشروح والتعليقات شرعا وعرفا، إلما راجعا ما يحتاج إلى هذا التطويل والمؤونة، واضح أنه الموضوع له شرعا وعرفا، فشرعا وعرفا ترجع علما للموضوع له، ولا داعي لذكر احتمالات أخرى والتطويل فيما لا طائل فيه. وأن الموضوع له شرعا وعرفا هو العقد المؤثر، والمصنف بقوله المؤثر أشار لهذه النكتة، وهي أنه باعتبار أن الشارع تابع العرف، والعرف يلحظ المؤثر، والمؤثر هو الصحيح، فالعرف يضع ألفاظ العباد معاملات هذا الصحيح لأنه هو المؤثر. إن قلت أكو اختلاف من الشارع كذا، أجاب المصنف قال والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد، هذا الاختلاف أنه يضيف شرائط يسقط شرائط، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى. هذا الاختلاف اللي يجي الشارع وبينه في بعض الشرائط، هذا لا يعني أن هناك معنى جديد وما هي جديدة، بل الاختلاف في المحققات والمصاديق، وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى. نرجع له، بل الاختلاف في المحققات والمصادر، واضح هذا عطف تفسير، وتخطئته هذا بعد هم عطف تفسير، لكنه يجي يعلل يوضح شلون راح يصير الاختلاف. مصادر عطف تفسير للمحققات، والتخطئة عطف تفسير للاختلاف. شنو يعني الاختلاف راح يصير بين الشرع والعرف في المصادق وفي المحققات؟ بمعنى تخطئة الشرع، الشارع هو راح يخطئ من؟ يخطئ العرف. يخطئ في شنو؟ في تخيل كون العقد، أن العرف كان يتخيل كون العقد بدون ما اشترطه، كما في مثلا العقد بدون البلوغ، العقد من الصبي، العرف تخيل كون العقد بدون البلوغ محققا لما هو المؤثر، يعني محققا للملكية. العرف كان يرى بيع الصبي يؤثر الملكية، الشارع جاء قال له يا أيها العرف أنت مخطئ، هذا ليس بيعان، هذا مو مصداق للبيع، هذا لا يترتب عليه أثر، لا يترتب عليه تمليك، فهو ليس مصداقا للبيع كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. فافهم سولف فيها نعبر. فافهم لعله إشارة أولا وثانيا. أولا قلتم أن العرف يضع للأسباب المؤثرة للعقود المؤثرة. نسلم معكم أن العرف يلحظ المؤثر ويضع، لكن هل يضع المؤثر بالفعل أو بالاقتضاء؟ إذا قلنا بأن العرف، نسلم معكم صحيح يلحظ الأسباب والعقود المؤثرة، لكن هل يلحظ العقود التي فيها اقتضاء التأثير أو التي فيها فعلية التأثير؟ يظهر من المصنف أو يظهر من قال بهذا القول أنه بنى المطلب على أن العرف يضع الألفاظ للعقود المؤثرة بالفعل. هذا يحتاج إلى إثبات، بل قد الأقرب أن العرف يلحظ ماذا في مقام الوضع؟ المؤثر بمعنى ما فيه اقتضاء التأثير، فهو في مقام الواضع يلحظ ما فيه قابلية التأثير، في مقام الإجراء والاستعمال ما فيه قابلية واقتضاء التأثير. فقد يكون هناك من العقود ما فيه اقتضاء التأثير ولكن ينقص شيئا شرطا أو جزءا، فلا يتم التأثير، فلا يترتب الأثر. إذن تمام المطلب يبتني على هذه النقطة، وهي أن العرف يضع للمؤثر من الأسباب. مصنف فافهم كأنما لعله يقول هذا صحيح، ولكن ليس المؤثر بالفعل وإنما المؤثر بالاقتضاء. فبالتالي صحيح يكون المطلب إما أن نثبت أنه يضع للمؤثر بنحو الاقتضاء فيكون الموضوع له الأعم، لأن العرف راح يصير واضع للأعم، أو يبقى الترديد ما ندري هسه العرف يلحظ المؤثر بالفعل أو المؤثر بنحو الاقتضاء. فحينئذ لابد من البحث وفتح تحقيق في تلك النقطة، لأنه هي يترتب عليها القول. إن قلنا بأنه موضوع للمؤثر بالفعل يتبين أن الموضوع له هو الصحيح، إن قلنا بأن الموضوع له هو العقد أو السبب بالاقتضاء بنحو الاقتضاء يتبين أنه للأعام. صار واضح؟ سؤال هذا لعله هو المراد بفهم شيء، ولعله فافهم مصنف يريد أن يشير إلى النقطة الأخيرة التي عنوناها من قلت أن ما معنى أن الشارع يخطئ العرف؟ هاي مو واضحة. الشارع يخطئ العرف في المصداق بمعنى ماذا يخطئ؟ قضايا عرفية عقلائية اعتبارية هم تبانوا، العقلاء تبانوا على أن عقد الصبي يترتب عليه تمليك. شو التفت لهذه الملكية؟ أمر اعتباري باعتبار العقلاء، ملكية ليست بالأمر التكويني والخارجي والعقلي، إنما قضية تنظيمية. العقلاء في مقام التنظيم اعتبروا بعض الاعتبارات لأجل دفع الفوضى ودفع الهرج والمرج وتنظيم أمورهم، ومن ضمن تنظيم الأمور أنه الملكيات تحصل وتنتقل، يصير نقل وانتقال وخروج من كيس هذا ودخول في كيس ذاك بأسباب مقننة، وهي الإيجاب والقبول مع بعض الشرائط. ومن ضمن الأمور التي اتفقوا عليها وتبانوا عليها وكانت هي من ضمن تنظيماتهم أن العقد حتى من الصبي تترتب عليه ملكية. الصبي مالك، طبعا واضح الكلام في كون الصبي هو الذي يجري العقد عن نفسه، لا أنه شنو بالوكالة، هذا خب يخرجوه بالفقه. لا، الطفل الصبي غير المكلف يملك كتابا يريد بيعه في قبال دينار، فيخاطب شخصا يقول له بعتك الكتاب بدينار، يجيبه ذاك شنو قبلت البيعة. خب العقلاء بنوا على أن هذه الألفاظ من الصبي والمشتري أيا كان تترتب عليه انتقال ملكية الكتاب من الصبي إلى المشتري، وانتقال ملكية الدينار من المشتري إلى البائع. هذا ما قام به العقلاء وما اعتبروه. أما أن يأتي الشارع يخطئ العرف بأنك يا أيها العرف ما بنيت على أنه يملك ويؤدي إلى نقل وانتقال ملكية، أنت مخطئ، هذا العمل لا يترتب عليه، لا معنى للتخطئ، قضية اعتبارية. هم اعتبروا تبانوا، وإلا هي ليست قضية تكوينية. لو كان قضية تكوينية والشارع بمقتضى علمه يرى أن هذا الوجود لا يؤثر هذا الأثر، والعرف اشتبه أخطأ في رؤية هذا الوجود يؤثر هذا الأثر، هناك معنى لأن الشارع يخطئ العرف. كما لو مثلا أفرض مثل الصلاة، الصلاة لها أسباب مسببات ولها آثار معينة، العقلاء مطلقا يجهلون تلك المسببات، ماذا يحصل بالصلاة لا نعلم. فإذا بنى العقلاء على أن الصلاة عكس القبلة تؤثر انتهاء عن الفحشاء والمنكر، أكو معنى أن يأتي الشارع ويقول هذه الصلاة الفاقدة لشرط القبلة لا تؤثر الأثر المنشود المطلوب؟ أكو معنى نتصور أن العرف يخطأ في هكذا حالة، لأنه العرف حينما اعتبر الصلاة عكس القبلة هو لم يعتبر شيء بمحض اعتبار، وإنما قضية تكوينية يترتب عليها أثر تكويني. فنتصور أن الشارع يتدخل ويقول هذا الوجود وهو الحركات المخصوصة عكس القبلة لا يترتب عليه انتهاء عن فحشاء المنكر، لا يترتب عليه بناء النفس، لا يترتب عليه الأثر الذي أمر بالصلاة لأجله. هذا معقول. أما في المعاملات في الملكية، أنا وشخص مقابلني نتفق لا بيع ولا عقود ولا كذا، شو تقول أعطي هيك، شو تقول أعطيك هذا الموبايل وتعطيني 100 دولار، شو أكو بها؟ أفرض ما تدخله تحت أي معاملة، اعتبارات اتفقنا، قل هاي ملكيتي أنا، كيف راح أرفع ملكيتي من هذا ملكية الجهاز هذا مني إليك وتعطيني ملكيتك؟ خلاص تباني اتفاقات، إلا معنى يجين واحد يقول أنت مخطئ، هذا عملك ما يسوي ملكية. يقول له ليش يسوي ملكية؟ شنو ليش يسوي ملكية؟ هو بالتالي كل التصرفات، وشنو معنى ملكية؟ أن كل التصرفات اللي أجازها الشارع وأجازها العرف والعقلاء مسموح بها لشخص معين يقول عنه أنه هذا مالك، شنو ملكيه هو؟ أنا يجوز للتصرف بهذا الجهاز بيعا إهداء إعارة إتلافا، أنا أجوز لك أن ذن التصرفات كل هنا أنا أجوز لك، خلاص يعني صار هو مالك. ما أنا معنى يجي العرف الشارع يجي يقول لا أنت مخطئ، هنا ماكو ملكيه. واضح الفكرة؟ بما أن الملكية أمر اعتباري نابع من تباني العقلاء وليس أمرا تكوينيا، فلا معنى لأن يأتي الشارع ويخطئ تباني، يعني يخطئ اتفاقات أنا وصاحب اتفاقنا، أنا وشخص آخر اتفقنا، يجي الشارع يقول لي هذا مو اتفاق، شنو مو اتفاق؟ اتفاق تباني. فلا معنى لأن، فبالتالي بناء على هذا إن قلت الأخيرة، إذا قلنا فافهم لعله راجع لذاك، أن الشارع حينما يأتي ويضيف شرائط معينة أو يهذب بعض المعاملات، هو في الحقيقة لا يرجع إلى تخطئته في المصداق، وإنما يرجع إلى إيجاد معاملات جديدة. البيع سيكون بيعا شرعيا بمعنى وبمفهوم وبماهية جديدة مخترعة مؤسسة من قبل الشارع على غرار تأسيس العبادات. وهنا بعد المطلب يختلف كثيرا، وإذا كانت تأسيسية راح يجي بالنقطة اللاحقة نقول بأنه بناء على كون هذا راجع على العرف أصلا كل ثمرة للمعاملات ماكو. أما إذا قلنا على هذا القول الثاني وأنه لا أصلا بعض المعاملات تأسيسية، لا أصلا الفقه كله راح يتغير، يعني فقه المعاملات فنسبة كبيرة منها راح تختلف. كثير من المعاملات مبنية على أنه شنو الشارع دورة إمضاء، حينئذ على هذا يتبين دور الشارع دور التأسيس. واضح؟ هذا تمام لو مو تمام؟ ممكن أن نصور الشارع يخطئ لو ما ممكن الشارع يخطئ على هذا المقدار؟ ما يخطئ.
اعتبار عندنا نوعين، اعتبار محض، اعتبار كاشف عن اللي هو المراد هناك. إذا كان الاعتبار المحض هذا مو
شنو هذا اعتبار محض؟
يعني بدون أن يكون إلى كاشفي، هيك مجرد اعتبار. أنا أعتبر مثلا هذا الكتاب أعتبره حجر، هذا ما إلا أي قيمة. ومرة لا، اعتبار كونه كاشف عنها، يعني ملتزمين به الأقلال.
ومنين هذا التقسيم اعتبار كاشف واعتبار محض؟
هذا اللي واضح من كلام العلماء.
فهم العلماء جو قسموا على أساس شنو؟
شنو على أساس؟
يعني هاي الاعتبارات هم سووا استقراء لاعتبارات العقلاء، فوجدوها من الاعتبارات التي يلحظون فيها آثار وأسباب ومسببات، مو هيك جزافية، مو أنه أنا أعتبر الكتاب حجر، هذا ما له معنى. عقلاء ما يسوون هيك اعتبارات، فإحنا كلامنا بالاعتبارات اللي هي شنو؟ يعني هذا اللي أنت سميته يسموه الاعتبارات الجزافية والاعتبارات الواقعية. خب اعتبارات مو جزافية، واقعية. خب كلامنا واضح بالواقعية، فبالواقعية الشارع يجي خطأني شنو؟ أقول أنا وياك اتفقنا تطين عباتك أطيك عباتي، عود شنو معنى الشارع يجي خطأني؟ يقول ما صارت ملكية، شنو معناها؟ هي الملكية مو اعتبار أنا وياك اعتبرها، اعتبار لا مو اعتبار، أمر واقعي. إذا واقعي لا اعتبار واقعي، مو أمر واقعي. إذا أمر واقع تكويني يصير حين إذن من قبل أنه أنا أعتبر هذا الخشب حديد، يقول لا ما يصير، الشارع يجي خطأني يقول لا ما يصير، هذا يبقى خشب. واضح؟ أما إذا هو لا اعتبار بمعنى أنه تباني، أنا وياك اتفاقات على تنظيم حالة بيناتنا، أنت هاي ردائك أنت جائز لك التصرف به، أنا ردائي جائز التصرف به، تعال نتبادل، وهذا خطأ. نعم إذا صارت النظرة أعمق من هذه، لا يتبين بأنه فعلا الشارع يخطئ، لكن يخطئ وين؟ أساسا العقلاء حينما يقومون بعملية الاعتبار، هذا الاعتبار لأجل ماذا؟ لأجل مصالح ومفاسد، أو اعتبارات لمحض الاعتبار سميها من دون لحاظ شيء آخر ما وراء الاعتبار. واضح جدا، أكو ملاكات العقلاء ينطلقون منها في مقام الاعتبار، وهي قبل شوية أشرنا إليها، ملاكات التنظيم ودفع الفوضى. العقلاء يقولون في مقام دفع الهرج والمرج والفوضى والنزاعات والاختلافات وتنظيم الأمور، علينا أن نعتبر بعض الاعتبارات. من ضمن تلك الاعتبارات ما هو؟ الملكية وأسباب الملكية. فاعتبروا أسباب الملكية، واحد اثنين من ضمنها البيع، يجي الشارع يخطئ العرف في شنو؟ يا أيها العرف المبجل، هذا المصداق من البيع وهو بيع الصبي لا يحقق تنظيم الأمور، لا يحقق دفع الفوضى، لا يحقق دفع الهرج والمرج، إذ الصبي قد يخطأ وقد يشتبه وقد ينسى وقد ينكر وإلى آخره. فما الملزم للصبي في أن يقع منه واحد من هذه الأمور وبالتالي يقع الاشتباهات النزاعات في أن هذا ملكي وذاك ليس بملكي؟ فالشارع يأتي ويخطئ العرف وين؟ في أن هذا البيع مصداق يترتب عليه الملكية أو لا، مو بهذا المعنى، تترتب عليه الملكية، لكن الشارع يأتي ويخطئ العرف بأن هذا ليس مصداقا لما يحقق الانتظام والتنظيم ودفع الاختلاف ودفع الفوضى، فلا يكون مصداقا للبيع من هذا الجانب. واضح إن شاء الله؟
يعني هذا الاعتبار لا يكون كاشف عن تحقق البيع.
أقول هذا كاشف تعبير خاطئ، مو ما أسلم.
مثلا شنو الاعتبار نفسه الملكية؟
أكو اعتبار واقعي يسموه اعتبار واقعي، اعتبار جزافي، اعتبار كاشف شنو؟
يعني هو اللي أعرف من
يعني قبل ما أعتبر كان أكو شيء ثبوتي وبالاعتبار أنا كشفته، هو أساسا بالاعتبار أنا أجد ذاك الشيء، مو إنشاءات نعبر عنها؟ بالإنشاء ما كان، قبل الإنشاء ما كان أكو شيء، بالإنشاء أنا أوجده. تمام؟
يعني بالإنشاء أوجدت المصلحة،
أوجدت الملكية، لكن الغرض من إيجاد الملكية شنو؟
المصالح،
المصالح اللي هي شنو؟ التنظيم. فكاشف يعني شنو ما كاشف؟ لو تفسروا ليش يرجع إلى ما هو واقع وجزافي، أو إذا تبقوا على ظاهرك ظاهر تعبيركم كاشف بمعنى أنه أنا قبل الإنشاء كان أكو شيء،
أكو مصلحة. أنا هذا اللي
أقول، أقول هو بالإنشاء راح أوجد المصلحة؟
لا، اقصد بالاعتبار راح
شني
اكشف عن المصلحة.
وبالاعتبار انا منين جبت هذا الاعتبار؟ بالانشاء اوجدت الاعتبار، بالانشاء اوجدت الاعتبار، قبل الانشاء ماكو اعتبار، فكاشف عن شنو يعني؟ على كل سلسل خلاف الفاظ مهم، يعني ما اعتقد اكو من يقول بانه يعني كاشف بمعنى انه اكو شيء ثبوتي ويجي في كما في مقام الفاظ الشارع، انه اكو اشياء ثبوتيه مشرعه، يجي الشارع بالفاظه يكشف لي صار كاشف، او مثل في عقد الفضولي انه صار مثلا كاشف، او بمعنى انه هو موجود من حين العقد عقد الفضولي، ثم هذا بعدين يجي شنو الرضا او القبول، كشف عن حصول الملكيه. فهذا شنو كشفه؟ يعني الملكيه من حين العقد من الفضولي وقعت، القبول من المالك الحقيقي مو العاقد، القبول أو الرضا من المالك كشف عن الملكية، فبالتالي كشف عن شنو؟ قبل لا يقبل كانت أكو ملكية، كانت أكو ملكية، كشفها قبوله، هذا إلى معنى. أما كاشف معنى أنه أساس الاعتبارات العقلائية كاشفة، ما له معنى. على كل هذا واحد راح غير بحيث هذا لعله إشارة بقوله فافهم. الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.